بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعتي أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحليان إلى البصر ولهفة لبنات الطهر. حين رنايت إلى مصارع قتلاهن والحفر، سووا رمينا بالنفس من أعلى النياق على تلك القبور. ورد في الروايات أن زينب لما وصلت إلى قرب قبر الحسين رمت بنفسها من أعلى الناق على ذلك القبر. انتظري شوية يا زينب تنوخ الناقة. رمينا بالنفس من أعلى النياق على تلك القبور، بصوت هائل ذعري فتلك تدعو حسين. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود، ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وأما وتلك تصرخ وأما هو أبتا، وتلك تندب ويتمى في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة والها تحمل دمع العين كالمطر يا دافن الرأس عند الجثة احتسب يا دافن الرأس عند الجثة احتسب بالله لا تنثروا تربيا على قمري لا تدفنوا الطيف إلا عند والده لا تدفنوا الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغايا لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس منه حتى اليدين بري خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر آه جينا وعلى قبرك قعد جينا أبو علي جينا وعلى قبرك قعدنا يا نخيناك يا عزنا وضمد هذه المحامل قوم ردنا لارض المدينة وطن جدنا ما هي مناس بنمشي وحدنا وما هي مناس بيا الغربة تردنا لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من حضر مجلسنا في هذا المسجد المبارك بعاشوراء الثانية وأربعين الإمام الحسين عليه السلام الذي يتجدد فيه أحزان آل النبي ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفتهم أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة عن بعض المقدمات في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وخصوصا زيارة الأربعين، ونعطف عليها بشيء من الحديث حول فوائد وعوائد هذه الزيارة التي أصبحت من الشعارات والشعائر العظيمة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، قضية زيارة الحسين عليه السلام، ورد فيها الكثير الكثير من الروايات، وقد نقل أغلبها الفقيه الأقدم محمد بن جعفر بن قولويه القمي، الذي هو تلميذ الشيخ الكليني وأستاذ المفيد، وقد حمل عن الأول كثيرا من علومه، وله كتاب مشهور بين فقهائنا إلى هذه الساعة، وهو كتاب كامل الزيارات. وينظر العلماء إلى هذا الكتاب نظرة استثنائية من حيث أهمية الكتاب ووثاقته، ومن حيث موقع المؤلف الذي يعد من كبار العلماء. ويكفيك أنه أستاذ شيخ الطائفة الشيخ المفيد محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي رضوان الله تعالى عليهم. وعنه نقل الكثير، من جملة ما ذكر في كتابه هذا أنا أنقل لكم روايتين، وإلا فهي بالمئات فيما يرتبط بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. الرواية الأولى، وهي معتبرة على كل مسالك العلماء، ما رواه محمد بن مسلم الثقفي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا، أي أمروهم بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن بولايته. أمروا شيعتنا بزيارة الحسين، ليش؟ لأن زيارة قبر الحسين مفترضة، وهذا التعبير استفاد منه بعض العلماء كما سيأتي وجوب الزيارة. والرواية الأخرى عن الإمام الصادق كما نقلتها أم سعيد الأحمسية، وقد أوردناها لجهة تأكيدها على الوجوب على النساء والرجال. ففي الحديث عن الإمام الصادق يقول لأم سعيد الأحمسية: زوريه، يعني قبر الحسين، فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. لأجل هذه التعابير، تعبير مفترض، تعبير واجب، غير ذلك من التعابير، استفاد بعض علمائنا أن زيارة الحسين عليه السلام واجبة على المستطيع، ومن ذلكم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب بحار الأنوار، ووالده أيضا التقي المجلسي وهو أيضا عالم من العلماء الكبار، قالوا هذه الروايات ظاهرها أنها مفترضة واجبة ونلتزم به. بل يستفاد من كلمات المحدث البحراني أعلى الله مقامه في كتابه الحدائق الناظرة أيضا كذلك الالتزام بالوجوب ولو مرة واحدة في العمر، ويستفاد أيضا من كلام صاحب الوسائل وسائل الشيعة الحر العاملي، فقد عنون أول البحث بعنوان وجوب زيارة الحسين على شيعة أهل البيت. قل روايات واضحة صريحة سانيدة تامة تقول واجبة، إنسان إذا مستطيع لازم يروح. لكن أغلب الفقهاء قديما وحديثا لم يفتوا بالوجوب، لأن إذا أفتوا بالوجوب يترتب عليه أثر، أن إنسان إذا أمر واجب ولم يفعله مع قدرته عليه يصير شنو؟ يصير فاسق، عاصي وفاسق. فقال هؤلاء العلماء أنه لا، هذه التعابير فيها تشديد للاستحباب كما لو كانت واجبة، وهذا هو الرأي الذي التزم به علماؤنا قديما ومراجعنا المعاصرون حديثا أيضا. لا أحد فيما نعلم من مراجع التقليد يفتي بوجوب زيارة الحسين، وإنما يقولون هذه التعابير في الروايات تفيد شدة الاستحباب كأنها واجبة، كأنها مفترضة، كأنها لا يستطيع الإنسان أن يتركها ولو في العمر مرة واحدة. هذه في أصل الزيارة. كذلك ونحن في رحاب الأربعين وردت روايات تشير إلى موضوع زيارة الأربعين بالذات، منها الحديث المشهور المعروف عن الإمام العسكري عليه السلام أن علامات المؤمن خمس: التختم باليمين، صلاة 51، تعفير الجبين، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وزيارة الأربعين. ما هو المقصود من علامات المؤمن؟ أولا هذا الحديث وارد عن الإمام العسكري عليه السلام، وعندنا في الفقه بعض التشريعات لم تبين إلا عن الإمام العسكري عليه السلام، هذا وإن كان يأخذنا إلى مجال آخر، لكن أكو بعض الأحكام إنما بينت في زمان الإمام العسكري سلام الله عليه. وعندنا قاعدة يقولون العلماء أن بيان الأحكام كلها بتفاصيلها في مختلف المسائل لم تأتي بكاملها وتفاصيلها مثلا في زمان النبي محمد. وإنما بين قسم منها الأساس في زمانه، ثم بعد ذلك العترة الطاهرة بدأت تبين الأحكام بشكل متدرج وبحسب الابتلاء. بعض الأحكام علماؤنا يقول هذا الحكم إنما جاء تشريعه في زمان الإمام العسكري عليه السلام. هذه الرواية أيضا بهذا الجمع إنما جاءت في زمان الإمام العسكري سلام الله عليه. الأمر الآخر أن هذه الرواية وإن كانت ظاهرا ليس لها سند معروف عن فلان عن فلان عن فلان، إلا أنه اعتمد عليها الكثير من العلماء في مسائل فقهية، والرواية التي يعتمد عليها العالم في مسألة فقهية لا بد أن تكون عنده على الأقل رواية صحيحة معتبرة. ليش؟ لأن في الفقه يختلف عن سائر الأمور، يختلف عن الأخلاق، يختلف عن سائر الأمور في أنه لما يقول هذا مستحب وذاك واجب وهذا مكروه هو ينبئ عن حكم الله عز وجل، وإذا ينبئ عن حكم الله عز وجل إذا ما عنده دليل يكون شنو؟ مفتري على الله. فلا بد أن يكون عنده دليل بقرائنه المختلفة، دليل ناهض وقوي. احنا عندنا علماء اعتمدوا على هذه الرواية في مسائل فقهية، وهذا يعني انها بالنسبة لهم شنو؟ رواية معتبرة تامة يمكن الاستدلال بها على الأحكام الفقهية، ومن علماء كبار، منهم المرحوم المقدس الأردبيلي. مقدس الأردبيلي وما أدراك، في علمه فقاهته وفي قداسته. منهم سيد محمد العاملي صاحب كتاب مدارك الأحكام، اللي هذا كان كلش متصلب في أمر الاستدلال وما يقبل إلا الرواية الصحيحة التي يرويها ثقات إماميون. ومنهم غير هؤلاء، الأول استدل بهذه الرواية في موضوع صلاة 51 وفي قضية التختم باليمين واستحباب كل من هذين الأمرين، وأنه كم هي أعداد النوافل والفرائض، وكذلك السيد محمد. الآن لا ندخل في هذا الموضوع. شنو معناها هذه؟ المعنى القريب إلى الذهن أن كل مجتمع من المجتمعات له خصائص اجتماعية مميزة له عن غيره يعرف بها هذا المجتمع. مثلا في هذه الأزمنة المجتمعات أو الدول تعرف بأعلامها، أحيانا تعرف بالزي الذي يلبسونه، الزي التقليدي الذي يلبسه أبناء ذلك المجتمع، العادات، الثقافة الشعبية. لما الإنسان يشوف هذه الأمور يقدر يميزها بما هي علامات لهذا المجتمع أو ذاك. زين، علامات شيعة أهل البيت ما هي وهم موجودون في داخل المجتمع المسلم؟ الحج لا، مو علامة مميزة. ليش؟ لأنه يذهب هناك شيعة أهل البيت وغيرهم. الصلوات الخمس المفروضة أيضا مو من علامات شيعة أهل البيت خاصة. ليش؟ لاشتراك غيرهم معهم في هذه العبادة. وهكذا سائر الأمور، الصوم، الحج، الصلاة العامة ليست مميزة لهم. أكو هناك أشياء مميزة، علامات فارقة تقدر لما تشوف هذا الإنسان يعمل هذه العلامات ويتزيى بها تفتهم أن هذا من شيعة آل محمد. لاحظوا بشكل سريع، تختم في اليمين، تختم في اليمين اختص به شيعة أهل البيت، فإن سائر المذاهب يقولون هكذا في استدلالهم، الروايات، هذا غير مدرسة أهل البيت، الروايات تشير إلى استحباب التختم في اليمين، ولكن لأنه صار شعارا لأهل البدعة كما يقولون لذلك يستحب تركه. لا تتختم باليمين أنت يا من لست شيعيا، كأنما علماء يخاطبونه، لا تتختم باليمين، وإن كان التختم باليمين هو مفاد الروايات غيرها إلى اليسار. ليش؟ لأن هذا صار شعارا لأهل البدعة كما يقولون، فهذه علامة فارقة. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات، الآن أنت تسمع وترى غير الشيعة إما أصلا يحذف البسملة في أثناء الصلاة أساسا ما يقرؤونها، أو إذا قرؤوها يقرؤونها ماذا؟ إخفاتا. فإذا شفت مجتمع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا يتبين أن هذا المجتمع مجتمع شنو؟ موالي لأهل البيت. صلاة 51 17 ركعة هي الفرائض، هاي مشترك بين جميع المسلمين، لكن ضعفها تضربها في اثنين هي النوافل، يصير المجموع شقد؟ 51. هذا من مختصات شيعة أهل البيت. سائر المسلمين نوافلهم وفرائضهم قد تزيد على هذا المقدار وقد تنقص عن هذا المقدار. اللي يصلي 51 ركعة مجموع الفرائض والنوافل هم شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. تعفير الجبين أيضا، أن جبهتك في أثناء الصلاة لابد أن تكون على العفر، على التراب أو ما اشتق منه، هذا أيضا خاص بشيعة أهل البيت. سائر مناهج المسلمين ومذاهبهم لا يلتزمون بأمر أن يضعوا جبينهم في الصلاة على العفر، وإنما على أي شيء صادفوه يضعوا عليه. شيعة لا، ملتزمون بهذا، صارت علامة. وأيضا زيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، فإنها من خصائص هذا المذهب وهؤلاء الشيعة، وإلها ذكر قديم. القرطبي من علماء مدرسة الخلفاء صاحب التفسير المشهور يذكر في كتابه، في بعض كتبه، أن الشيعة، شيعة أهل البيت، يذهبون إلى زيارة الحسين في يوم الأربعين، في وقت مبكر جدا. فمو القضية هالأيام صاير أو الأربعين والخمسين سنة أو ما شابه ذلك، لا، الأمر قديم. نعم، تحولت إلى شعار عظيم. ربما يقول بعض هاي زيارة الأربعين مو المقصود زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين، وإنما هي زيارة أربعين مؤمن. هذا كلام لا صحة له ولا تدل عليه أي قرينة. احنا فتشنا، الآن الحمد لله البحث صار جدا سهل ويسير بهذه أجهزة في كل الكتب، شيعية سنية غير ذلك محايدة، أريد نشوف فد رواية واحدة تشير إلى استحباب زيارة 40 مؤمن. زيارة 40 مؤمن ماكو ولا رواية واحدة. أكو تعبير 40 مؤمن في أشياء مختلفة، لكن عيادتهم وزيارتهم 40 مؤمن لا يوجد أبدا. فزيارة 40 يحتمل أن تكون زيارة 40 مسجد، يحتمل أن تكون زيارة 40 عالم، يحتمل أن تكون زيارة 40 مؤمن، يحتمل أن تكون أشياء كثيرة. ليش خصصتها بزيارة 40 مؤمن من غير دليل؟ لعله 40 مسجد، لعله 40 حسينية، لعله 40 عالم. روح زور العلماء، 40 واحد. فلماذا هذا التخصيص من غير دليل؟ هذا واحد. اثنين، هذا مو شيء جديد، هاي 40 يقولون علماء اللغة والحمد لله كلكم عارفون، قد تكون للجنس وقد تكون للعهد. يعني مثلا بينك وبين ابنك كلام حول عامل يجيك في النهار، تسأله اجى العامل؟ هاي العامل شنو؟ كل العمال؟ لا، المقصود أن عاملا معينا بينك وبين ابنك عهد فيه، ذاك العامل، العامل مو أي عامل، وهذه يسمونها العهدية. الساعة عهد ذكري، عهد ذهني، هذا أمر في اللغة. المهم بينك وبين واحد، رحت المستشفى، تقصد أنت مستشفى معين كان بينك وبينه كلام، مو أي مستشفى، وهكذا سائر الأمور. فهنا زيارة 40 من غير أن يقول وراها شيء، يتبين أكو هناك شيء معهود عند المؤمنين، ولا عهد إلا موضوع زيارة 40. ولذلك في رواية عن نقلها شيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه في حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، نقلها عن الأئمة، قال تزوره في يوم 40 فتقول عند الزوال كذا وكذا وكذا، وأورد الزيارة المخصوصة المعروفة بزيارة 40. فشيء معهود، شيء معروف، هناك عهد بين الإمام وبين شيعته في هذا الجانب، مزيارة عاشوراء، مزيارة النصف من رجب، مزيارة كذا، وإنما زيارة 40 التي تحصل في ذلك اليوم. فإذن إلى هنا أصل زيارة الإمام الحسين عليه السلام بما ورد فيها من الروايات الكثيرة، بحيث دل بعضها ظاهره على أنها واجبة، وإن كانت آراء العلماء الآن وفتاواهم أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وخصوص زيارة 40 ورد فيها هذا الخبر الذي اعتمد عليه العلماء الكبار واستدلوا به في الفقه، ولا يستدلون برواية في الفقه إلا إذا كانت تامة من مختلف الجهات سندا ومتنا ودلالة. والمعنى مالها هو أن المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام له مميزات اجتماعية، هذه المميزات تفصله عن غيره وتعرف بعضه ببعض، لا سيما في المجتمعات المختلطة. كوفة مثلا قديما أيام الأئمة كانت مختلطة، زين كيف نعرف هذا من شيعة أهل البيت أو لا؟ يلتزم بمجموعة هذه، بعضها ظاهرية مثل هذا الخاتم، بعد تطالع إيده خلاص تعرفه، بعضها الآخر في صلاته ظاهر، بعضها مثل تعفير الجبين ومثل صلاة 51، بعضها في حركته الاجتماعية زيارة والذهاب إلى الحسين عليه السلام، فهي علامات مو للمؤمن الفرد وإنما للمؤمنين كمجتمع موالي لآل محمد. نشير إلى بعض الفوائد والعوائد التي ترتبت ولا تزال تترتب على زيارة الأربعين إلى أيامنا الآن. بعد الحمد لله بسبب هذه الآلات والوسائل التي تنقل بشكل مباشر ما يحدث في طريق المشاية وفي المشاهد المقدسة وما شابه ذلك، كأن الإنسان يعيش بينهم، هذا الأمر ما كان متيسر في السابق. نتج عن هذا، عن هذه الزيارة بهذا الحجم، يتحدثون عن ملايين، وكل سنة تزيد عن السنة الثانية بأعداد هائلة، يتحقق منها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى الشعور بالهوية الشيعية المتبعة لأهل البيت عليهم السلام. أي إنسان موالي لأهل البيت قد يكون مثلا في أفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، لا يشعر بحالة من الانتماء إلى تلك المجتمعات الكبيرة الواسعة بما يحمل من عقائد وفكر وممارسة مرتبطة بأهل البيت، في زيارة الأربعين يتصاعد الشعور بالهوية التابعة لأهل البيت عليهم السلام، ويشعر هؤلاء على اختلاف لغاتهم ومناطقهم وطبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الفكرية أنهم كلهم في هذا الإطار وفي هذه البوتقة التي تتجه لزيارة الحسين عليه السلام معظمة لشعائره وقاصدة إياه، كلهم فد مسلك واحد، ينتمي بعضهم إلى بعض وينتمي الجميع إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شقد لازم يصير الشغل على المؤمن حتى يستشعر هويته الإيمانية والدينية؟ شيء كثير. لكن هذه الزيارة خصوصا للذاهبين فيها تختصر المسافات كلها، وإذا بهذا الإنسان يشعر في هذه المجموعة بأنه واحد من جمع يؤمن بفكر واحد وهدف واحد وشخصية واحدة، ويتلقى توجيها واحدا من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. هذا شيء مهم جدا، وهو شعور هؤلاء الناس بل حتى غير الذاهبين إلى تلك الأماكن يستشعرون وحدة الهدف، وحدة الثقافة، يتعاطفون معهم، يؤيدون حركتهم، يحبون مسيرهم. وهنا إذا أحب الإنسان هؤلاء وأحب مسيرتهم ينطبق عليه بطل مثل الأربعين جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي قال: من أحب قوما كان منهم، ومن حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم ذلك. اللهم إنا نحب عمل هؤلاء الزوار وزيارتهم للحسين وبكاءهم عليه وخدمتهم في طريقه، فأشركنا في أعمالهم وأثبنا كما أثبتهم يا رب العالمين. هذا أول عنصر من عناصر الفائدة والعائدة التي تحصل من هذه الزيارة المليونية. أمر آخر، تغير الحاصل في نفوس الذاهبين، يندر أن سمعنا من شخص أنه رحت ورجعت وما حصلت شيء. الأكثر إن لم يكن الكل يستشعر حالة من التغير في داخل ثقافته، لأنه يرى صور غير معقولة أبدا. هذا الذي يضن بماله بالنسبة إلى 10 ريال، 10 ريال ما يعطيها إلا بطلوع الروح، يروح هناك يشوف أناس يصرفون مئات الألوف ويتوسلون بالزائرين أن يأخذوا منهم، يتعارك وياك إذا أنت ما تأخذ، يمنعك من المسير إذا ما تشيل من عنده. هاي الصورة تهز وجدان الإنسان، كيف أنا أظن بعشرة ومئة ريال وهذاك بعضهم يجمعها طول السنة؟ أي قصص واقعية سمعتموها ورأيتم بعضها، طول السنة يجمع علشان هذا اليوم، ثم يأتي ويتوسل بالناس أن يأخذوا من طعامه ومن شرابه ومن مضيفه ومن إلى غير ذلك. الإنسان لما يشوف هذا، يشوف هذا عالم آخر غير اللي يعيش فيه. حتى بعض الخاطئين لو ذهب، الغالب إن لم يكن الكل يحصل في داخله تغير، لكن التغير النفسي ما يطلع نفس الوقت، مو أون أوف كما يقولون. الحر الرياحي تعرفون قصته، من يوم 2-3 محرم وهو يعتلج في داخله هذا الصراع ومحاولات التغير، وين طلع؟ طلع يوم 10 تماما، احتاج إلى أسبوع. أكو بعض الأشخاص يحتاجون إلى أكثر من هذا، يحتاجون إلى أقل من هذا. الغالب أن كل إنسان يذهب يحصل في داخله تغير، كالذين يذهبون إلى الحج وإلى العمرة، نادرا أن يرجع إنسان لم يتغير أصلا إلا أن يكون جدارا. لكن التغير تدريجي مرحلي، شخص صار لعشرين سنة 30 سنة في مسير معين، لا تتوقع أنه بمجرد أن مشت 3 أيام أو يومين هذا خلاص رح يتغير 180 درجة، ليس كذلك. ولكن نادرا أن يحصل أن إنسانا لا يتغير، وإلا لما كان من معنى لتشريع العبادات. ليش تروح الحج؟ لأنه تغير في داخلك أشياء. ليش تصلي؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لولا هذه الآثار في العبادات لكان تشريعها أشبه باللغو. تعال انت سويها الأعمال، روح الحج، روح العمرة، صوم، صلي، بس ما راح يصير في داخل نفسك أي شيء، هذا لغو. كذلك بالنسبة إلى الزيارة، فيحصل التغيير، يحصل التأثير، ولكن بشكل متدرج. هذا هالمهرجان العالمي أكبر تجمع عالمي سلمي يقدم الخدمة. أكو تجمعات كبيرة جدا في العالم، مونديال هم في ما أدري ملايين، ولكن الفرق أن هذا الجميع يريد أن يقدم عطاء. اللي يستقبل يريد يقدم عطاء، الزائر يحاول أن يقدم عطاء، وعلى هذا المعدل. وفيها الإعلان كما قلنا عن الهوية الشيعية، من دون معركة، من دون ما أدري تهجم على أحد، من دون عركة ويا أحد. بعض أنحاء الإعلان عن الهويات كما رأينا في كثير من مجتمعات المسلمين، حتى مثلا فئة قومية أو مذهبية أو طائفية أو كذا، حتى تعلن عن هويتها تحتاج أحيانا إلى معارك، تحتاج إلى مواجهات، تحتاج إلى قتال. ترى احنا موجودين، احنا العرب في المنطقة غير العربية، احنا الأكراد في المنطقة العربية، احنا ما أدري أتباع المذهب الفلاني في تحت سيطرة المذهب الآخر. أحيانا تصير معارك وفتن وتاريخ من العداوات. ليش؟ لأن هذا يريد يعلن عن هويته وذاك الطرف المسيطر ما يريد. هذا الإعلان في الأربعين عن هوية لشيعة أهل البيت هو إعلان سلمي، لا يتكلم على أحد، لا يحاربون أحد، لا يهاجمون أحد، لا يستعدون أحد، رايح شايل إلى شيء على ظهره لكي يذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام. وذاك اللي يستقبله أيضا نفس الشيء ما يسأل. أيضا هناك الكثير من الذين يذهبون في هذا الطريق ليسوا شيعة أهل البيت، مع ذلك يعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها أولئك. فهو أشبه بمؤتمر عالمي سلمي لإعلان الهوية الشيعية. لا نريد التفصيل أكثر من هذا، والوقت قد أخذنا. هلموا نذهب إلى الأساس الذي أنشأ هذا العطاء، إلى المكان وإلى الزمان الذي أنبت هذه الشجرة الطيبة والنعمة الكبرى. هلموا نذهب إلى نهاية بقاء ركب السبايا في الشام. في الشام بقي ركب السبايا حوالي 8 أيام، يعني من تاريخ 2 صفر إلى 10 صفر على الرأي المحقق. سووا تغييرات كثيرة في الشام، حصلت تغيرات كبيرة إلى الدرجة اللي يزيد رأى أن بقاءهم في الشام رح يقلب الوضع عليه. فإذا ماذا يصنع؟ لابد أن يغلق هذا الملف بأن يرجعهم وخلص تنتهي القضية. قيل جاء إلى علي بن الحسين فقال له: يا ابن الحسين، إن أحببتم المقام عندنا أقمتم، وإن أحببتم العودة إلى المدينة بعثنا لكم من يكون معكم إلى المدينة. الإمام زين العابدين وهو إمام مفترض الطاعة، لكن يعرف زينب عليها السلام هي كبيرة هذا الركب، هي وصية أخيها الحسين عليه السلام، مكانها من الاحترام محفوظ، ولو هي ميسرة، ولو هي أيضا مسبية، ولو ضربت، فجاء إليها زين العابدين كما نقلوا: عم زينب، تريدين البقاء هنا في الشام أو ترجعين إلى المدينة؟ لو التاريخ ما نقل هذا الخبر، أنت تعرف خوف شنو رح يكون جواب زينب. فقالت له: يا ابن أخي، ماذا أفعل بالشام؟ شنو أنا شفت في الشام غير الشماتة والأذية؟ وخلفنا أيضا رقية يتيمة الحسين، ماتت على رأس أبيها، ش عندي أبقى في الشام؟ بل نرجع. فجهزت الأمور وطلب الإمام السجاد رأس أبيه الحسين ومغزل أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعض الأمور اللي إلها اعتبار، وجهزت تلك الرحائل والضعائن على غير الطريق الذي قدموا فيه، وإنما طريق آخر يسمى في هذه الأزمنة بطريق الجزيرة، وهو طريق مختصر. فخرجت هذه النياق وخرجت هذه الضعائن وشوق يحدوها، وين تروح الآن؟ ساروا لمدة 8 أيام 9 أيام حتى لاحت تلعات كربلاء، حتى رأوا أن هذا الطريق يؤدي إلى كربلاء. هناك هاجت أحزان العقيلة زينب وباقي النساء. إذا رايح الزيارة أنت من تقرب إلى كربلاء أنت يهيج حزن. شلون زينب وهي الآن فارقت أخاها 40 يوما من الزمان، لما بانت علائم كربلاء كأنها بلسان حالها: يا نازلي يا نازلين بكربلاء، هل عندك خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت 3 لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ كأني بالخطاب يأتي: ما غسلوه ولا لفوا في كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل، عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. على الجهة الأخرى كان جابر بن عبد الله كما ذكروا جاء مع عطية العوفي إلى كربلاء، وكان جابر قد ضعف بصره. قال: يا عطية أين الفرات؟ دخل إلى الفرات واغتسل وارتدى برداء، ثم نسر على لباسه شيئا من الصعد. قال: يا عطية دلني على قبر الحسين. جاء عطية وجاء جابر، قال: ألمسني القبر. وضع جابر يده على قبر الحسين. يا ليت احنا وانتو هالحاضرين ايضا نقدر نوضع يدنا على شباك قبر الحسين. ونادى: حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. وأغمي عليه يقول عطية: رششت عليه الماء حتى أفاق. جلس وهو يقول: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن حليم في التقوى وخامس أصحاب الكساء، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراق. والله كل ما يجي 40 والإنسان وفي ذاك المكان. غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في حياتك. قال أرباب الخبر: بينما هم كذلك وإذا بغبرة قد ارتفعت من جانب. قال عطية: يا جابر، أرى ركبا قد أقبل، ماذا نصنع؟ قال: قم وانظر، فإن كان ركب الحسين فارجع إلي، وإن كان من بني أمية فأخبرني حتى نلجأ إلى ملجأ. قال عطية: ذهبت إلى ذلك المكان قبل أن يصل إليهم، وإذا بالنداء ينادي: وحسين وابن رسول الله. رجع عطية إلى جابر وهو يقول: يا جابر، قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته. لما وصلت النساء إلى حيث القبور رمت زينب بنفسها من على الناقة. جنت غايبة وهسا اجيتك، 40 ليلة فارقت، 40 ليلة فارقتك، وتحت الثرى خويا لقيتك، دنا ضت لقانا ونزلها النساوي، يا نور عيني باب قبرك قلي ابني، والله لا سوي لي لحد وياي يا وياي يا حسين. تنهض تلقانا لو تظل اليوم المعاد، وأما زين العابدين فقد أقبل عليه كما ذكروا جابر بن عبد الله، وقال له: يا ابن الحسين، أين أبوك الحسين؟ وأين عمك العباس؟ زفار أبو محمد وقلب دمع هما، دسكت يا جابر لا تسايل عنها الأحوال، كم شاب ظل مخضب بدمه ولا نشاء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم.